بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
كثير من الشباب يتعرض للابتلاء بصوره متعددة، منهم من يثبت على طريقه ومنهم من ينقص على عقبيه، فما نصيحتكم لكل من الفريقين؟
أنصح إخواني بأن يتقوا الله عز وجل، وهذا السؤال مطروح في أي زمان ومكان. وأما قضية من يقول أنه يهتدي ثم يرتد على عقبيه فيأتي من أسباب، إن السبب أن مرض الشبهة متمكن في قلبه ما خرج ولو بالدعوة، أو من الأسباب أن الدعوة التي أخذته واستنفذته وجذبته دعوة ضعيفة لا تقوم على كثرة نوافل أو عبادات أو أوراد أو أذكار أو اتجاه أو قوة، فيمكن أن يستمر معه فترة ثم يترك هذا. وهذا إما من نفسه لوجود الشبهة العارمة الجياشة في قلبه، أو لأن الذين دعوه لم يكن عندهم ذاك التوجه وتلك التربية القوية في الروح حتى يصمد أمام الشبهات والشهوات. فنصيحتي للأخ إذا اهتدى أن يكثر من النوافل، من الدعاء، من الأذكار، من قراءة القرآن، من قيام الليل، من صلاة الضحى، حتى يستمر على النهج. أقوى ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله وأقرب الطرق إليه العبادة. قال الله للأنبياء: وكانوا لنا عابدين. وقال في زكريا: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
أختم تسأل وتقول: نرجو من شيخنا الفاضل أن يلقي ولو كلمة بسيطة عن معاملة الرجل لأهله، ولو لم يكن ذلك مقاما له ولكن الحاجة الماسة لذلك وخاصة في هذا الجمع.
كلكم أو غالبكم يعلم حق المرأة على الرجل، وهذا السؤال الذي انصب عليه، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، في نصوص كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء إنهن عوان عندكم أي أسيرات. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، إلى غير ذلك من النصوص. إذا علم هذا فحق المرأة على الرجل حقوق كثيرة. أول الحقوق أن يعينها على طاعة الله عز وجل، وأن يسلك بها الطريق المستقيم، وأن يوفر لها الإسلام الذي يريده الله في البيت، وأن لا يضيق عليها في عبادتها وفي سلوكها إذا أرادت الله عز وجل والدار الآخرة. من الحقوق حق الإنفاق، أن ينفق بالتي أحسن من كسوة ومطعم ومسكن طيب. من الحقوق أن يعطيهم شيئا من وقته ومن سماحته وخلقه ووجهه وبدله وعطائه، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. تسأل عائشة عنه فتقول رضي الله عنها وأرضاها عنه صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل علينا دخل بساما ضحاكا شعوبا كريبا. في صحيح البخاري بالأدب يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم رضاك من غضبك. لعائشة قالت: بماذا يا رسول الله؟ قال: إذا غضبت قلت: لا ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت: لا ورب محمد. قالت: والله ما أهجر إلا اسمك، لا تحسبوا نأيكم عنا يباعدنا، إن طالما باعد النأي المحبين، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآكينا. هذا بيته صلى الله عليه وسلم يقيمه على هذا المستوى الرفيع من حسن التعامل. يأتي صلى الله عليه وسلم فيقطع اللحم مع زوجته، يقوم البيت، يخسف النعل، يقف معهن في حوائجهن، يسأل عن المريضة من نسائه صلى الله عليه وسلم قريبا حبيبا، كأن اختصاص وتربية هذه الأسرة، مع العلم أنه تكامل في كل اتجاهات الحياة وأبواب الحياة صلى الله عليه وسلم. فهذه وصيتي لإخواني، ولعلها أن تكون إن شاء الله بالغة منتهاها.
هذا السؤال أيضا لعلاقة بالسؤال السابق، يقول سائله: تزوجت حديثا وقد كنت قبل الزواج أعيش أعزبا، لا أعيش يقول على طاعة الله وكذا حضور المحاضرات، وبعد الزواج ظهرت بعض المشكلات مع زوجتي، منها أنها تقول لقد تزوجت متطرفا أو متصوفا، فأسألك أن تنصحها جزاكم الله خيرا.
فهم السؤال، وربما يكون الخطأ منك أو منها، إما أن يكون أنك أنت حملتها على الأمور التي لا تتحملها من المشقة، وأنك نفرت ولم تبشر، وعسرت ولم تيسر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وأرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، فربما أنها كانت أنك تريد إقامة أمور يمكن ليس هذا وقتها، أو أنك تريد أمور متأخرة في الدعوة أو في التنفيذ جعلتها أولويات، وينبغي لك التدرج والحكمة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فأمره بالتدرج في الدعوة، فكان الواجب عليك وأظنك لا يفوتك هذا أن تتدرج وأن تبدأ معها بأصول في الإسلام والفرائض، ثم تأتي إلى هذه الجزئيات والنوافل والآداب والسلوك فتأخذها تدريجيا معها على مر الأيام. أما أن تحسن الإسلام دفعة واحدة وتريد تنفيذه مرة واحدة فليس هذا بصحيح. قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله في مقالة شائقة رائقة وهي في المقدمة، مقدمة الظلال، معناها إن هذا الدين كالشجرة العظيمة تنبت شيئا فشيئا، صحيح أنها تمر عليها الريح والشمس وتلبحها الشمس وربما يعتدي عليها الماء، لكنها تؤسس جذورها، هذا أشبه بالإسلام. ولكن الباطل كالزرعة التي تنبت كنبت الربيع، تقتلها الشمس أو يجترفها السيل أو تحطمها الريح. فأنت بدعوتك وبغرس الإسلام في بيتك ينبغي أن تغرسه كالشجرة رويدا رويدا حتى ينبو ويترعرع ويؤتي أكله. أو يكون الخطأ منها، وهذا محتمل، تكون هي من بيت ما كان يعرف الإسلام إلا صلاة وحمرة وغسلا من جنابة، ثم أتت إليك ورأت وضعك إسلاميا وقربا من الله عز وجل فأنكرت هذا، فيكون خطأ منها، فعليها أن تتقي الله وأن تعينك على نفسها وأن تتمثل الإسلام وأن تحمد الله عز وجل أن الله لم يزوجها سكارا مكارا عربيدا فيسقيها في الدنيا والآخرة. وهذا هو والله الخسارة، أن تتزوج من يصدها عن طاعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بقية الأسئلة. هذا سؤال وجهته إحدى الأخوات، تقول ما حكم تصفح مجلات الأزياء وتقليد ما بها من موديلات علما بأن هذه المجلات تأتي من بلاد الكفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليس المحظور أن تأتي هذه المجلات من بلاد الكفر، لكن المحظور مضمون هذه المجلات وما تحمله من عري ومن عهر ومن فجور، نسأل الله العافية منها والسلامة. وإدخال هذه المجلات التي تحمل هذه الصور، صور البنات الخليعات في هذه المجلات، من أعظم المنكرات ومن أعظم الفجور، فلا يجوز إدخالها البيوت. وأما المرأة فلها بأي نوع آخر أن تأخذ شيئا، شرط أن يكون مباحا وحلالا ولا يكون محذورا من الألبسة، وهو الذي فيه تشبه بالرجال أو فيه كشف لشيء من العورة أو تشخيص للجسم بأن يكون شفافا، فلها ذلك. لكن هذه الصور لا تدخلها بيتها ولا تستحبها لأنها صور محرمة.
وردت مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم الجهاد في سبيل الله خصوصا في أفغانستان، هو واجب أم فرض؟ عين يقول وإن كان واجب فإن والدي لم يسمح بالذهاب لي فهل أذهب بغير إذني أم ماذا؟
أما مسألة الجهاد في أفغانستان، قبل أن أتكلم في الجهاد في أفغانستان وجوبا وفرض عين وفرض كفاية، أقول على المسلم أن يتنبه لهذه القضية الكبرى، قضية المجاهدين الأفغان. هذه الأمة الحفنة من الرجال التي خرجت ترفع السيوف لترفع اسم الله على هامات النجوم ولترغم أنف الكافر في التراب، على المسلم أن يعيش قضيتهم كما يعيش قضية الفلسطينيين المسلمين في أرض أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، يعيشها بكيانه بدعواته بماله بتحمسه بتوعية الناس لهذا الجهاد المقدس الذي نفخ في الأمة لتعود إلى كرامتها ومجدها. والمجاهدون الأفغان أثبتوا جدارتهم في أكثر مما معركة لما استعانوا بالله سبحانه وتعالى، وهم مشكورون ومأجورون، فمشكورون منا شكرا جزيلا. رفعوا رؤوسنا بعد أن خذلنا واستحيينا كثيرا من تمهن الكافر بنا واستعباد الكافر لنا، الآن يرفعون لا إله إلا الله ويعلنون أن لا إله إلا الله لا تزال تتفوق ولا تزال بإذن الله تعلن انتصارها كلما عدنا إلى لا إله إلا الله. أما قضية الجهاد في أفغانستان هل فرض كفاية وفرض عين، فأحيلكم إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله عزام، ومن أحال على مليء فليحتل.
ورد أسئلة تريد توضيح معنى التطرف والاعتدال، تطلب نصيحة للشباب المتزمين الذين تلحظ عليهم بعض مظاهر التشدد.
التطرف له حق وباطل. حقه أن هناك صور من صور التطرف وجدت حتى في صدر الإسلام، صور من التطرف وهي الخروج عن السنة، وكلما زاد أحد الناس على السنة خرج. فالسنة بين الغالي والجاف، والخوارج خرجوا عن السنة لأنهم جاف. أولا عارضوا أو ما أخذوا إلا بما يوافق ظاهر القرآن من السنة. الأمر الثاني في قضية الولاء والبراء، والوا أعداء الله وتبروا من أولياء الله، يكفرون علي بن أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة المشهود لهم في الجنة، ويذبحون عبد الله بن خبيب، يذبحونه ويفجعون بطن امرأته فيخرج جنينها ويذبحونه، ويعتذر أحد الخوارج من نصراني أخذ له تمرة من نخلته يقول سامحني تمرة لنصراني، ولكنه لا يعتذر من قتل المسلم ومن تحفير علي بن أبي طالب. أهل العراق قدموا في عهد بن عمر فقالوا يا ابن عمر قتل إذا قتل المحرم بعوضة، الحاج المحرم يقتل بعوضة، قال من أين أنت؟ قال من العراق. قال قاتلكم الله يا أهل العراق، ذبحتم الحسين بن علي ابن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وتسألوني في بعوضة. فقلة الفقه في دين الله أو أخذ العبادة منهجا علميا إلى علم هو تطرف. ولذلك الخوارج لم يدركوا حقائق العلم، لم يكن عندهم فكر في الدين، يصلون صحيح، يصومون صحيح، يقرؤون القرآن صحيح، لكن ليس عندهم فهم فهم ولا فقه ولا حقائق. تحكرون صلاتهم إلى صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وجد هذا، لكن محمل باطل للتطرف وهو ما يشنه علينا أعداء الإسلام. أإذا استقام شباب الإسلام وأحبوا المساجد وقاموا يحملون الدعوة الجماعية والفردية وينشرون كتب الإسلام وعظمة الإسلام ومكرمات الإسلام يقولون متطرفون، هذا خطأ وباطل، وهذه تهمة لا يمكن أن يرضى بها. والذين وجهوا التهمة تعلمون من هم؟ هم اليهود وأذناب اليهود. ولو أني بليت بهاشمي فؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. أما الموجود الآن في الصحوة الإسلامية فصور التطرف قليلة، يلمح الإنسان للبادئ من الشباب في الاستقامة، يجده السنة وضع اليدين على الصدر، لكن هو يريد أن يزيد على السنة فيضعها على حافه، هذا يخاف عليه أن يقتنب ثم يموت. آخر يريد أن يرص قدميه بجانب صاحبه فيرصه رفعا ليس رصا رفعا، والرص شيء والرفع شيء آخر. رجل يحاج في البسملة ويقيم الدنيا في الجهل بها وبالخبوث بها وفي الإشارة بالأصبع، والأمة ماتت ذبحت في كل مكان، لأن يكون لك تنازل عن الإشارة فهي سنة، ولا عن البسملة الإشفاق بها فهو سنة، لكن لتعطي كل قضية حجمها، وهو قضية تحجيم القضايا ومعرفة منازل القضايا، هذا من فكر أهل الإسلام ومن فكر الدعاة ومن فكر العلماء. وجدت هذه الأمور، وجد شباب يدخلون البيت وبيوتهم كانت متخلية عن تعاليم الإسلام، فيريد أن يطبق الإسلام بين صلاة الظهر والعصر، ويقاطع أهله ويتبرى من أبيه وأمه من أجل سنة من السنن. حق أبوك أو حق أبيك وأمك أعظم من هذه السنة، فلا بد من إنزال هذه القضايا، لكن لا تؤخذ أنها صور متطرفون متدمجون مطاوعة حتى تغطي، لا، إن هذه صور نادرة، ولكن الساحة والحمد لله فيها طلبة علم ودعاء وفقهاء وخير كثير. إن بني عمك فيهم رماح.
السائلة تقول: ما رأيك في زواج الملتزمة من غير الملتزم وهل تؤيده؟
غير الملتزم كلمة عامة، إن تقصد أنه فاجر لا يصلي فهذا أمر آخر، هذا خارج عن أبعد حدود الالتزام، وهذا لا يقبل، فليس ممن يرضى دينه وأمانته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الترمذي: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي لفظ فساد عريض. أما غير ملتزم، إن كانت تقصد أنه يخل ببعض السنن وتعلم أنها تؤثر عليه إن شاء الله فتتزوجه ولا بأس، بشرط أن يؤدي الفرائض وأن يكون من المسلمين، فهذا لا بأس أن تتزوج بهذا الرجل لتؤثر عليه، وإن شاء الله يكسب النفع الله على يديها بإذنه سبحانه وتعالى.
هل تجوز الغربة لطلب العلم ووالدي لم يوافق على هذا؟
إذا كان الجهاد لا يوافق عليه في أحاديث إلا بإذن الوالدين فمن باب أولى العلم، فإذا لم يأذن لك أبوك في طلب العلم فلا تذهب، بل أطلب ما حصل لك من العلم وابقى مع والدك لأنه لم يأذن لك، وبر الوالد أعظم من طلب العلم، لأن طلب العلم الزائد على الحد الأدنى نافلة، أما علمك الذي تقوم به صلاتك وصيامك فهو واجب وقد حصل لك إن شاء الله.
أخو يقول: هو إنسان يريد الهداية لكنه لم يجد أحدا يساعده بالهداية، فماذا يفعل؟
سبحان الله، وما لهذه الوجوه وهذه المساجد وهؤلاء العلماء والدعاة والمفكرون والمصلحون، لماذا وضعوا؟ بل سوف تجد إذا وضعت يمينك في يمين أخيك، أو سألت الله الهداية، أو زرت أخا صالحا، أو تعرفت على الأخيار والطيبين، سوف تجد من يعضدك وينصرك ويأخذ بناصرك ويوجهك توجيها سليما، لكنك يمكن أنك وقعت على أناس ليس لهم حظ في هذا الاصطلاح فتظن أن الناس مثل ذلك، والطيور على أشباهها تقع، وبعض الناس لا يوفق إلا بأمثاله. ولذلك يقولون: دخلت امرأة المدينة المنورة أظن في عهد عمر، فرجعت مكة فقالوا: كيف مكة؟ كيف المدينة؟ قالت: صالحة وأهلها صالحون، يقومون الليل ويصومون النهار ويصلون الضحى، وذكرت كذا وكذا. وذهبت امرأة أخرى فسألوها عن المدينة، قالت: ما رأيت في المدينة خيرا، أهل غناء ومجوء وعزف وأهل بعد عن الله. فسألوا أحد العلماء قال: الطيور على أشباهها تقع، هذه ذهبت إلى صديقاتها من المؤمنات والصالحات فرأت الناس صلحا، وهذه ذهبت إلى من أمثالها فرأت من مثيلاتها فظنت الناس كذلك. فعليك أن تغير مسارك لترى الهداية والنور إن شاء الله.
ما المقصود بالغربة في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟
أولا كلمة بدأ نطقت عند المحدثين بدأ بالهمز، ونطقت في ألفاظ صحيحة بدأ من الظهور وبدأ من الابتداء شيئا فشيئا. والبدو من الظهور كما قال عمر بن أبي ربيعة: ولما قطعنا الميل من بطن غابر بدت نارها بيضاء المتنور. فإن كان معنى بدأ يعني ظهر للناس فجأة فكان غريبا، ظهر للناس فجأة فكان غريبا، أي غريب على الأنفس وغريب على الناس وغريب في الآفاق لأنهم ما عهدوه، غريب في حكمهم وفي اعتقادهم وفي عبادتهم وفي أدبهم وسلوكهم. وإن كان بدأ بمعنى الهمس فمعناه بدأ قليلا قليلا فكان غريبا وأصحابه غرباء، فابتدأوا غرباء مساكين واحدا فواحدا حتى اجتمعوا جماعة فانتهت الغربة. والغربة في أول الإسلام غربة استمرت نسبية حتى طورها عليه الصلاة والسلام وأنهاها، وما مات إلا وأصبح الإسلام عزيزا وأصبح الكفر غريبا. فلما مات بدأ الكفر يمد جذوره والابتداع لينزوي الإسلام وليصبح في الأخير الإسلام غريبا وقليل من عباد يشتكون. ولا بد يتنبه دعاة الإسلام لأمرين اثنين: أولا قضية أن الساحة شفة للإسلام وأن العالم سوف يكون للمسلمين ليس بصحيح، الكفر لا بد من وجوده وهذه من السنن الكونية القدرية. وقليل من عبادي الشكور أي أن الكثير لا يشكرون الله، لكن لا بد للإسلام من أرض ومن مكان لا في أذهانهم أن يزاح الكفر كله، ولو أنه هذا ما نتمناه وما نريده. القضية الثانية: لا يحمل دعاة الإسلام على وجود الغربة أن ينزوون ويلتفون على أنفسهم ويطبعون في بيوتهم ويقولون الله المستعان، ما دام أن غرباء فقد اغترب هذا الدين ولا لنصر لهذا الدين وانزوى هذا الدين. لا، هذه نظرية خاطئة، لا بد أن يبذلون جهدهم وجاههم ومالهم وكلماتهم فإن الحق سينتصر بإذن الله.
أخو يقول: سمعنا لكم قولا في تفسير الظلال، نرجو توضيح هذا القول.
قولا تقصد هذه الليلة؟ الظلال في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب من أحسن الكتب في ربط القرآن بالواقع والواقع بالقرآن، وهو يقول عن نفسه هو لم يرد أن يفسر القرآن، هو لم يرد تفسير القرآن كتفسير ابن كثير، لكن أحاسيس ونسمات وخواطر عاشها هذا الرجل، ولا بد نعرف للمحسن إحسانه فنقول أحسن وللمسيء سأته فنقول أسأت. هذا الرجل كتب كتابه وهو يتدفق كأنه يقطر من دمه أو كأنه يكتبه بروح وريحان، يعرف ذلك من يقرأ الكتب، شهد له علماء الإسلام بقوته وحرارته وشهدت قلوبنا بصدقه في كلماته، فهو حاتم جاهدا وصادقا وداعيا. أما من حيث الكلمات التي وردت في الكتاب فليعلم السائل أن كل كتاب غير كتاب الله لا بد أن يدخله النقص، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرأت الرسالة على الإمام الشافعي 50 مرة، قال: ما من مرة إلا أزيد وأنقص فيها في الكتاب، لأن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كبيرا. فالعزمة لكتاب الله، أما كتب البشر فكتبها بشر. وهناك مواضع نبه عليها بعض المحدثين وقع فيها الأستاذ سيد قطب بشيء من عمد أو بغير عمد فغفر الله له، لكن محاسنه كثيرة، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. من الناس من تنغمر سيئاتهم في بحار حسناتهم، ومن الناس من تنغمر حسناتهم في بحار سيئاتهم. فهذا الرجل أسأل الله أن تنغمر ما ظهر له من شيء أو من سيئات عند من يقول ذلك في بحار حسناته، وأن نكون ونحكم على الناس بقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أقلوا عليهم لعبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا.
يقول السائل: كثر الغرباء وكثر المستهزئون بالدين كما ذكرتم، كيف لنا أن نوجه المستهزئين خصوصا وأنهم إما إخوة أو آباء أو أمهات، وهل يجوز أن نستخدم الشدة معهم إذا لم يستجيبوا لنا؟
أولا، مما يطرح للدعاء، وهذا أمر معروف، أن اللين مطلوب، وليس كل حكمة اللين ولا كل لين حكمة. والله يرسل موسى عليه السلام إلى أكبر طغاة الأرض إلى فرعون فيقول له: فقولا له قولا لينا لفرعون الذي مسك الأعراض وداس التاريخ لعله يتذكر ويخشى. قال اللين يعني أن تكنيه بكنيته، وكنية فرعون كما قال سفيان الثوري عند ابن كثير وأبو أيوب كنيته أبو مرة، مرر الله وجهه في النار. فيقول موسى: يا أبا مرة لفرعون. فما دام هذا الخطاب لفرعون، فكيف بأحبابنا وأهلنا وجيراننا لا ندعوهم باللين؟ أما مسألة الاستهزاء فهذه حقيقة من الحقائق، وهي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أن يوجد من يستهزي بالمستقيمين وبالملتزمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال ابن تيمية: هاديا يهدي قلبه ونصيرا ينصره في شريعته أو في سيرته كما قال. هذا أمر، فإذا تكفل الله لك بالهداية والنصرة فما عليك ممن يستهزي بك من الناس، فإنك على خير. لكن ليعلم هذا المستهتر أن هذا الاستهزاء يؤدي به إلى الكفر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو الكفر حينما يستهزأ لهذا المنهج، لأنك تستهزئ أيها المستهزئ بالإسلام، بمحمد صلى الله عليه وسلم، بالرسالة الخالدة، بالكعبة المطهرة، بهذا الكيان العالمي الذي تركه صلى الله عليه وسلم. ثم أنبه الإخوة ألا يجعلوا للناس طرقا إلى أن يستهزئوا بنا. السنة معروفة، وهي جمال وكمال وجلال، لكن إذا تجاوزنا السنة أو زدنا على السنة أو نزلنا عن السنة استهزأ بنا الناس. الثوب كما تعرفون إلى نصف الساق، ولك إلى ما فوق الكعبين، لكن أن تجعله إلى الركبة هذا فنيلة وليس بثوب. فيعذر الناس إذا استهزأوا، هذا معروف. فالسنة لا يستهزئ بأحدا، لكنك لا تجد من يستهزئ إلا إذا تجاوز الإنسان، إما خرج طولا أو عرضا.
نرجو من فضيلة الشيخ حتى الإخوة على التبرع للإخوة المجاهدين في أفغانستان، خصوصا وأن يوجد الآن على الأبواب بعض الإخوة المستعدون لاستقبال التبرعات.
وأنا بدوري وأسأل الله أن تكون في ميزان الحسنات، لأن أولئك جاهدوا بدمائهم وجاهدوا تحت حرارة الشمس وعلى الرمضاء ومع الجوع والظمأ، ونحن إذا تكلمنا تكلمنا في مكان طيب رقي نجي. فنحن ندعو أنفسنا وإياكم من التبرع إلى هؤلاء المسلمين المجاهدين في أفغانستان، على دراهمك هذه تقتل عميلا شيوعيا لله أو معاديا لله سبحانه وتعالى، أو ترفع كلمة لا إله إلا الله، وما يدريك لعلها نجاتك إن شاء الله.
يقول السائل: كما تعلمون كثرة الشركات والمؤسسات، سؤالنا: ما حكم المساهمة في تلك الشركات والبنوك والمؤسسات؟
هذا سؤال مركب ليس بسيط، لابد. أما البنوك فإن كانت ربوية فلا يجوز التعامل معها، وأما الشركات فإن كانت مساهمة على نظام المضاربة في الإسلام فجائز، وإن كان على النظام الربوي فحرام. والفرق بين المضاربة والربا أن الربا يشرط لك الفائدة والربح، والمضاربة أنت وحظك أو أنت ورزق الله لك. إن خسرت الشركة خسرت وإن ربحت ربحت، وهذا نظام المضاربة ولا بأس بالمشاركة في هذا.
أخ عبر عن مشاعره بحضور الشيخ إلى هذا المسجد بقوله شعرا: حللت أهلا يا أخي ومرحبا في مسجد الفاروق قد حققت المنى، في كلمة للنصح قد أهديتها لقلوب قوم زادها هذا ما يقول حبه، فجزاك رب العالمين بعدله وجزاك عن قول فصيح قد سنى. وأخ يطلب القصيدة التي قلتموها في قضية الشيخ عبد العزيز بن باز قضاء الله عمر في طاعة الله.
أما الأخ هذا الذي رحب فحياه الله وبياه، وقد زاد في البيت الأول قد وهي تحدث لأنها كسرت البيت فأصبحت كالآجرة أو كالصخرة وسط الجدار، فعلي أن يحدث قد. وأنا أرد عليه أقول: يا رياض الخير قد جئت وفي جعبتي أبهى بلقيا تتسامى، حلفت لا تشرب الماء ولا تأكل الزاد ولا تلقى مناما، أو ترى الأحباب في نجد فإن لم تجدهم صار منساها حراما، أنا قد أحببتكم في الله ما كان حبي في سواه يتعامى. وأما قصيدة سماحة الشيخ فتكررت كثيرا، لكن كرر الفن يا جميل المحيا أو العلم وتدبره فالمكرر أحلى. هذا فن الإسلاميين لا فن المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، فهم لا يعرفون الفن ولا الجمال ولا الحب ولا الطموح. قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت انشد اشواقي والطافي، لا ابتغي الاجر الا من كريم عطاء، فهو الغفور لزلاتي واسرافي، عفوا لك الله قد احببت طلعتكم لانها ذكرتني سير اسلافي، يا دمع حسبك بخلا لا تجوز لمن اجرت دموعك مثل الوابل السافي، يا شيخ يكفيك ان الناس قد شغلوا بالمغريات وانت الثابت الوافي، اغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم اكل اللحود كاكل الاطفال العافي، وانت جالست اهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بالارجاف بين الصحيحين، تغدو في خمائلها كما غدا الطل في اسرافه الغافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقه الفهم درا غير عسافي، الى اخره.
أقول يقول: من المعروف فضل العلم وفضل طلبه والإخلاص فيه، إلى نهيب منكم التكرم بإلقاء كلمة في ذلك وذكر بعض مذاكرة السلف للعلم ومراجعتها، وكذلك مذاكرتكم أنتم للعلم، ومن دل على خير فله أجر فاعله.
هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن يجاب عليه بجملة، وهو أن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه على فضل العلم، ويكفي شرفا لطلبة العلم أن يقول سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائلا بالقسط: لا إله إلا هو الحجيج الحكيم، وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، وما يعقلها إلا العالمون. إذا علم هذا فطلب العلم من أعظم القربات بعد الفرائض إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وحق على كل مسلم أن يبذل جهده وطاقته في طلب العلم، وخاصة الدعاة الذين يتصدون إلى دعوة عباد الله عز وجل. يقول الأندلس يوصي ابنه الإلبيري أبو إسحاق الإلبيري يوصي ابنه بطلب العلم، قال: هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عن به كفا شددت، فبادره وخذ بالجهد فيه، فإن أعطاك الله انتفعت، وإن أتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رؤست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبية علمت فهل عملت. ثم يقول: إذا أرداك فهمك في مغاول فليتك ثم ليتك ما فهمت.
أخون يقول: لو أسديتم نصحا لولاة الأمر لتسجيل أمور الزواج، لأن غلاء المهور يعتبر من الأسس التي تسقي الكواهر الشباب الشاب يحتاج إلى عمر طويل لبناء بيت الزوجية.
وأنا أشارك السائل في دعوة ولاة الأمور أن ينتبهوا لهذه المسألة بوسائل إلى أن يخفف على الشباب وعن كواهلهم هذه المبالغ الباهظة التي أحبطت المسعى، وكان من نتائجها أن تنتشر الفاحشة والانحراف والعياذ بالله بين الشباب والشابات. فحق على كل مسؤول أن يسعى في تسهيل هذه المهمة ليكون الزواج ميسرا ومسهلا، والله من وراء الفقر.
السائلة تقول لاحظت أن بعض النساء في المسجد بعد أذان العشاء مباشرة قاموا وصلوا، فنحن نعلم أنه ليس قبل العشاء سنة، ولكن لاحظنا هذه الظاهرة كثيرة، فنرجو منكم توضيح الأمر.
قبل صلاة العشاء ليس هناك سنة راتبة، لكن حديث المزني عبد الله بن مغفل المزني في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فالمرأة التي قامت لا يعنف عليها ولا يعاب عليها، فهي على سنة، لكن ليست هذه سنة راتبة، وإنما هي نافلة تنفلتها وهي مصيبة على العجيب، ولو جلست تستمع الذكر أو العلم كان أفيد لها وأنفع.
يقول ما الفرق بين غربة الدين وغربة الوطن والأهل، وما معنى الإسلام بين غربتين؟
غربة الوطن غربة الترابيون أو غربة الترابيين الماسيين أهل الطين والحجارة، والمسلم وطنه كل وطن للإسلام، وأينما ذكر اسم الله في وطن عدد ذاك الحمى من صنف أوطان. كل سماء في السماء لنا وكل أرض في الأرض لنا، نحن المسلمين، فليس هناك غربة وطن ولو أنها تسمى لغويا وتداولت بين السلف وبكاها الشعراء، لكنها غربة تنبي عن قلة الهمم. أما غربة الدين فهي التي يتحمس لها الإنسان ويتوقد لها حماسة ويقوم بمواصفات هذه الغربة وكيف يعيش الغربة. وغربة الأهل وردت، لكنها غربة نسبية بسيطة تطلق في اللغة. أما الغربة إذا أطلقت إطلاقا عاما فهي غربة الإسلام. القضية الكبرى رسالتك في الحياة، دمك ومجدك وعظمتك هو هذا الدين.
وفي تقول تزوجت برجل ترك الصلاة وعلمت بعد ذلك أن عقدها باطل وأن عليها تجديد العقد، فلما طلبت من ولي أمرها رفض ذلك وقال لها هؤلاء الأولاد الذين جاءوا منكما ما الحكم فيهم، زاعم عدم صحة الحكم، فماذا تفعل؟ هل يكفي أن تجدد عقدها بولاية ابنها وعمره 13 عاما، ثم ما الحكم فيما مضى من عمرها معه؟ هل عليها شيء؟ ما إذا أن زوجها تارك للصلاة طوال تلك المدة ولم تنفصل عنه والآن صار يصلي والحمد لله؟
هذه مسألة خلافية، وأنا أعتذر من الإجابة عن هذا السؤال لأن فيه خلاف كثير، وهو يعود إلى أصل أصيل في التكفير، وقد علم من فتاوى كثير من العلم أنه مضطربة، لكنه يحتاج إلى تحرير وإلى إجالة نظر وإلى ترتيب في الأفكار حتى لا يجاب على عجالة فيصبح عليه مترتبات تلزمها بإلزامات قد تضر.
لكن ما توجيهكم لأولياء الأمور من حيث الحرص والتأكد من استقامة الدين من حيث الصلاة خصوصا؟
مر هذا، إذا أتاكم من ترون دينه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. مر هذا، وأن عليه أن يتقي الله في ابنته ألا يزوجها إلا مسلما يريد الله والدار الآخرة.
ما حكم وجود الخادمة الكافرة في المنزل؟
الخادمة الكافرة، هناك مطلق الخادمة مسلمة أو كافرة. المسلمة أمرها سهل، لكن النظر بشرط أن لا ينظر إليها وتكون محزونة مع وجود محرم لها، فإذا تعذر ذلك كانت في مكان خاص لا يكشف عليها الرجل أبدا، وهذه الخادمة لا تدخل إلا لضرورة، كأن تكون المرأة مريضة أو لا تستطيع الخدمة في البيت من طبخ ونحوه، أو تكون مشغولة بتدريس أو تعليم، فللزوج ذلك، وحبذا أن تكون مسلمة. والكافرة لا أعلم تفريقا، خاصة إذا كانت كتابية لا أعلم تفريقا بينها وبين المسلمة، لأنه يتزوج بها والزواج أعظم، لكن في الخدمة تأخذ حكم المسلمة فيما أعرفه، وتدخل بشرط الحجاب والتستر عن عين هذا الرجل لأنه أجنبي عنها، وإذا وجد المحرم فهو جيد بشرط الضرورة. كدين لا يجتمعان، لكن استخدام أهل الكتاب وارد، استخدام أهل الكتاب وارد، والزواج من أهل الكتاب وارد، وأكل لحوم أهل الكتاب وارد، وقد ورد أن كثير من الصالحين من السلف استخدموا أهل الكتاب.
من الناس من إذا رأى اهتمام الشباب بكتب السلف قال تريدون أن تخرجوا دينا جديدا، ومنهم من يشكك في دور النشر وأن التجارة، ويقول أصحاب التسجيلات عرضوا من التجارة، ما نصيحتكم لهؤلاء؟
أما الذي يشنع على الشباب أن عادوا إلى كتب السلف فهو المشنع عليه، رمته بجارها وانسلت، بل من أصالة هذا طالب العلم أن يعود لكتب السلف. والضعف في شباب الإسلام أو في بعض شباب الإسلام أن يتجه إلى إما العلم المؤصل هو مطلوب في أي زمان ومكان، لكنه ينفصل عن الواقع تماما، فلا يعيش مشكلات العصر ولا ما يطرح في الساحة ولا ما يورد على المسلمين، فيبقى مكسورا من المجتمع، أو يعيش في معرفة الواقع وينقطع عن كتب السلف فيبقى ضعيفا هزيلا، ما يمكن أن يجد الحلول لهذه المشكلات. أما كتب دور النثر والطباعة وأنها تريد المال، فإنما الأعمال بالنيات، وإذا أرادت المال فمن منعها؟ المال تجارة ويطلق، لكنه ليس لهم أجر عند الله عز وجل، حصل أجرهم بكتبهم هذه وبيعهم، والمؤلف الذي يؤلف ليحصل مالا حصل له المال ولا يحصل له أجرا. وأما كذلك التسجيل فالأعمال بالنيات، إن أرادوا نشر الشريط الإسلامي والدعوة وتسهيل العلم فلهم مرادهم وأجرهم، وإن أرادوا التكسب فلهم كسبهم، لكن ليس لهم أجر إلا بنسبة ما أرادوا به الأجر من الله عز وجل. يقول الأخ إنهم يقولون الإسلام في الرجعية، ما يقول هذا إلا المتخلف صاحب الفكر العفن، وإلا هو لا يعرف الإسلام وما درى الإسلام، وأكثر من يثن على الإسلام الآن نعرفهم والله، أحدهم لا يجيد قراءة الفاتحة، ولا يعرف كتابا على حله وترحاله يقرأ، ولا يعرف حتى سيرة كثير من عظماء الإسلام، ولا يعرف أثر الإسلام في سلوكه وأدبه ومعتقده وعبادته. هذا بدائي يهرب بما لا يعرف، وعليه أن يتعلم قبل أن يتكلم.
شاب جسد من كثرة وقوعه في المعاصي، كلما غرى منها رجع إليها مرة أخرى، خصوصا مشاهدة المسلسلات التمثيلية في التلفزيون وغير ذلك.
الأخ يشكو من كثرة المعاصي، وكلنا ذاك الرجل ونحن مبتلون بالمعاصي، لكن علينا أن نتق الله عز وجل، وهناك حصون، منها كثرة النوافل كما أسلفت، ومنها التوبة والاستغفار، ومنها صحبة الصالحين، ومنها التخلي من المعاصي كالنظر وسماع الغناء ورفقة الأسرار. لكنني أنصحك كثيرا بالتبشر إلى الله أن يهديك سواء السبيل، وأكثر من قراءة القرآن.
عاصمة المطاف في هذه الأسئلة سؤال موجه أو طلب موجه إلى حضرة الشيخ بإلقاء القصيدة التي قالها أثناء سفره إلى أمريكا، أو القصيدة التي قالها المجاهدين الأفغان.
القصيدة التي في أمريكا قصيدتان، جدية وهزلية. الجدية تخاطب الأمة الإسلامية، كانت في مؤتمر مكلهومة للشباب العربي المسلم. يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت سفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. يا أمة كم علقوا بكيانها خيط الخيال، يا أمة كم علقوا بكيانها خيط الخيال، وهي البريئة خدرها فيض عميم من جلال، شاهد وجوه الحافدين بكف خسف من رمال، موتا أتى سرك الدعي كموت تيسو أو جمال. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت في مجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية مواد. ما زرت أمريكا فليست في الوراء أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من ذل المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، فازدادني مرعى الضلال هوى إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنين فسار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض الرأيت ولا غمامهم غمام. أما الهزلية فأكثر بعض الأبيات، يقول لأن فيها فوائد إن شاء الله لا تخلو من فوائد. يقول عارض هو القرنين أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاه، فجئت من أبهى صباحا باكرا مشاركا لحبلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة تطفع سارة وتهوي سارة، رأيتها أظنه أمريكي تراه في هيئته كجيكي، يا سائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك، رعاك الله من يفتيك، وهذه أخبار هذا النصر، مسافة السير 13 من الرياض عكسنا ربطنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها وشنطنا، ثم ركبنا بعدها سيارة مستكبرين جهة السفارة، منزلنا في القصر عامير جسر، يا كم لقينا من قبيح وحسن، وبعدها زرنا مباني الكونغرس ولم نجد مستقبلا ولا حرب، بها ملايين حوش بكم من الكتب في كل فن إنه هو العجب، في بلد أفكاره منكوسة تذكره بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزيرة ويبصرون غيرهم حقيرة، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كسوي هذا الغنم، جد وهزل وضياع ونغم، فواحش قد أثقلت منها السماء والأرض منها أوشكت أن تجتمع، من ضرب العمال في بولندا ومن أتى بالرب في أوغندا، من دمر البيوت في نجاك، من ضرب اليونان في الأتراك، من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنقها الوبيلة، استيقظوا بالجبس يوم نمنا وبلغوا العظاء يوم قمنا، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة، ومن القفيزة والسهم يعني معنا، ومعنا في ركبنا العجلان أكرم به مع العلا جذلان، وصالح المنصور من بريدة يشكو سعدا وأبا عبيدة، والشهم عبد القادر من طاشي ذو القلم السيال من دعاشي، فهو أبونا في مقام الترجمة لأننا صرنا صخورا معجمة. قصيدة الأفغان من أبياتها يا أمة النصر والأرواح أثمان في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا، هم الرعود ولكن لا خفوت لهم، خسف ونسف وتدمير وبركان، كم ملحد ما جلم ظن الحقوق له، دفوا له الموت مرا وهو مجان، وبل سفي أتى كالعير منتقيا رأى المنايا فأضحى وهو جعلان، ردوه كالكرب لو بيعت سلامته بتعبه لسراها وهو جذلان، فروا على نغم البازوك في غسك فكهكعت الكلاسنكوف نيران.